بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول الحق جل وعلا في كتابه الكريم: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق الله العظيم. مصر للإنتاج الإسلامي والتوزيع تقدم من إصدارات إبراهيم الطبلاوي من هدي سيد الأولين والآخرين، سلسلة الإعجاز العلمي في السنة النبوية المطهرة، للأستاذ الدكتور عبد الباسط السيد، الأستاذ بمركز البحوث وعضو مجمع هيئة الإعجاز العلمي بمكة المكرمة. والآن مع الشريط الرابع، ويتحدث عن الزيتون وفوائده.
زيت الزيتون يقاوم الهرم، زيت الزيتون يقاوم الشيخوخة، زيت الزيتون يقاوم تصلب الشرايين، يحافظ على الخلية تظل خلية عادية ولا تصفر وتتحول إلى الخلية السرطانية.
قال الله تعالى:
والتين والزيتون وطور سينين.
صدق الله العظيم. والآن مع المادة المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لا تغيض ينابيع فضله ولا تضطرب موازين عدله. سبحانه لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، حديثنا اليوم عن استكمال الطب العلاجي عند سيد الأولين والآخرين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرواد الأوائل الذين أوصوا بأخذ الطعام كدواء، والعودة إلى الطبيعة والاستفادة من الطبيعة. ولذلك بعض هذه الأعشاب أو بعض هذه الأطعمة عندما ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم كدواء أعطى فيها الجرعة وتكلم فيها عن الجرعات المناسبة، وبعضها الآخر دلنا عليها، ثم نحن بعد ذلك أعلم بأمور دنيانا. فمثلا عندما يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزيتون، الزيتون ورد في القرآن الكريم حيث يقول رب العزة:
والتين والزيتون وطور سينين.
وقال رب العزة:
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
ونلاحظ أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في ما رواه أنه قال: ائتدموا بالزيت وادفنوا به فإنه من شجرة مباركة. أخرج الحديث ابن ماجه والحاكم والمصنف والجامع. وعن عقبة ابن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بزيت الزيتون، كلوه وادهنوا به فإنه ينفع من البواسير. رواه الحاكم وصحيح الجامع. وبعد أن ذكر زيت الزيتون في القرآن والسنة، نجد من الغريب أن أندريا ويل عالم الأغذية الأمريكي الذي له مؤلفات عديدة، وآخر هذه المؤلفات كتابه الجزء الأول والثاني الذي أوضح فيه 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى، وذكر فيه أنه للوصول إلى الصحة والعلاج لابد من الاستغناء عن جميع الزيوت ما عدا زيت الزيتون. وقال قولته الشهيرة أن هذا موجود في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكان لا يخلو يوما من أيام رسول الله في غذائه من زيت الزيتون. وقلنا في التغذية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى له بملء غطاء السقاية، وملء غطاء السقاية الصغيرة اللي هي تقريبا ملء معلقة من زيت الزيتون، ويضع عليه نقطتين من الخل، وكان يستخدمهم رسول الله كإذام كغموس. ولذلك في الحديث ائتدموا بالزيت وادفنوا به فإنه من شجرة مباركة، يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدلنا على الاستعمال، بمعنى أننا نأخذ زيت الزيتون كإدام وفي نفس الوقت نأخذه كدهان. ومما يذكر أن أندريا ويل عندما ذكر هذا قال أن له تجربة شخصية في عدد من المرضى الذين كانوا يعانون من التهاب المفاصل، وبعضهم كان يعاني من ما يسمى بالروماتويد المفصلي، والبعض الآخر كان يعاني من أمراض مثل الذئبة الحمراء، وهو نفسه كان يعاني من سرطان العظم. واستخدم زيت الزيتون مرتين، مرة في الصباح ومرة في المساء، وسار على النهج، بمعنى أنه كان يأكل القليل واستغنى عن اللحوم تماما، ولم يأكل اللحم إلا كل 45 يوم، وعاش على زيت الزيتون وعلى سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو أخذ 8 أسابيع للوصول إلى الصحة المثلى من حديث السيدة عائشة التي كانت تقول يمر علينا الهلال والهلال والهلال ولا نوقد نارا، فبين 3 أهلة شهرين من الشهور العربية، يعني 8 أسابيع. ولذلك هو اتبع هذا النهج، فوجد أن هناك التئام بيتم في العظام التي تعاني من السرطان، وكمية من كميات الالتئام بتتم، وابتدى يستخدم هذا النظام. وكرر، لأن الطب يعتمد على التكرار، لأننا لو قلنا أن حالة شفيت فقد تكون الحالة شفيت نتيجة الصدفة أو نتيجة عوامل أخرى، إنما عندما نكرر الأمر على مريض واثنين وعشرة وعشرين وثلاثين ونجد أن هذا. ومن الغريب أن علماء التغذية في العالم سواء موجودين في وسط أوروبا أو في أمريكا يعلنون أن زيت الزيتون يقاوم التحول من الخلايا العادية إلى الخلايا السرطانية، وفي وقت نفسه زيت الزيتون يقاوم الهرم، زيت الزيتون يقاوم الشيخوخة، زيت الزيتون يقاوم التصلب الشرايين، وهكذا قعدوا يعلنوا هذا الكلام، لدرجة ان احنا لما نيجي نشوف الامور نجد ان أندريا ويل بعد اعلان اسلامه ذكر شيء غريب، وقال ان بدراسته للآيات القرآنية التي أوردت فائدة زيت الزيتون أو تكلمت عن زيت الزيتون، وجد الآية اللي احنا ذكرناها، قال احنا فسرنا في الكتب بتاعتنا في ابن كثير والإمام القرطبي وفي الجلالين، فسرنا صبغ للآكلين على اعتبار أن زيت الزيتون يحتوي على صبغيات أو يحتوي على مواد صابغة أو مواد لها ألوان، وأن هذه المواد التي لها ألوان بتكسب صبغيات الجسم أو صعف الجسم بعض الأصماغ. إنما هو وجد أن أصل كلمة الكينونة يعني فعل كن الذي أمر الله بين الكاف والنون، وجد أن كلمة جن اللي هي الجين، الجين يعني المورث اللي موجود على الكروموسومات، وجد أن كلمة جن جاءت من العربية من كلمة كن وقلبت فيها الكاف إلى جين، لأن كثيرا من دول الخليج بتقلب الكاف إلى جين، فوجد أن فعل الكينونة هو جاء من كن وكن قلبت إلى جن، والجن هو المورث للصفة اللي موجودة على الكروموسوم. ووجد أننا نسمي في اللغة العربية الكروموسومات أو المورثات نسميها بالصبغيات، ولذلك قال القرآن عندما يعبر كلمة صبغ للآكلين معناها أنه يحافظ على الصبغيات، يعني يحافظ على الكروموسومات، وبالتالي ابتدوا ينظروا للأمر أنه يقاوم السرطان إزاي. فقالوا أن السرطان أساسا هو أن الخلية العادية هي خلية سرطانية، ولكن الخلية السرطانية اللي بيحصل في الخلية العادية أن شريطي الضفيرة، لأنه بيبقى فيه خيط للضفيرة الوراثية أو الشفرة الوراثية، خيط جاي من الأب وخيط جاي من الأم، فوجدوا أن الدي إن إيه ده اللي هو الضفيرة الوراثية بتتسع المسافة بين الخلفين، فلما تتسع المسافة يقل قوة الارتباط بين الشريطين أو بين الخلفين فيزيد معدل الانكسار. وجدوا أن زيت الزيتون يحافظ على هذه المسافة اللي موجودة بين الخلفين، فيحافظ على الخلية تظل خلية عادية ولا تصفر وتتحول إلى الخلية السرطانية. هذا كلام أندريا ويل ومجموعة من العلماء. بعد هذا لما رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ قال إن عمر أمتي بين 60 و70، وبعد كده ومنكم من يرد إلى أرض العمر، فوجد إن الضفيرة الوراثية أو الشفرة الوراثية 10% منها شغال و90% منها فاضي، وإن كل 7 سنوات 10% اللي شغالة تنتقل، يعني زي ما نكون إيه عندنا 10% من مفاتيح الكهرباء هو اللي منور و90% من مفاتيح الكهرباء احنا طفينه، بعد 7 سنوات نريح أو نستغني عن 10% الأولى ونشغل 10% الثانية وهكذا. لما تيجي تقول كل 7 سنوات يبقى بعد 70 سنة، والتبديل احنا بنقول كل 7 سنوات التبديل والإحلال كل 7 سنوات، يبقى لو أتم 70 على 7 يدينا 10، يعني 100% من الضفيرة الوراثية استهلكت. ولذلك رسول الله بيقول عمر أمتي بين 60 و70. طيب اللي بلغ سن 70 اللي بيحصل بقى ان الضفيرة خلاص الضفيرة كلها ابتدت تتآكل، ويفضل 10% الأخيرة. 10% الأخيرة دي من الممكن يحصل فيها أي تلف، وبالتالي يصاب الإنسان في هرمه وفي شيخوخته بأمراض الشيخوخة. وجد أن زيت الزيتون هو الذي يحافظ على أطراف الضفيرة الوراثية أو الشفرة الوراثية، فلما يحافظ على أطرافها يبقى معنى هذا أن الإنسان لما يرد إلى أرض العمر لا يصاب بقى بالأمراض ولا يصاب بإيه بالوهن، فيعيش في صحة جيدة. ودي إحدى الإنجازات بتاعت العصر، ولذلك ابتدى المجتمع الأمريكي يعتمد اعتمادا كبيرا ويسيب كل الزيوت مهما كان نوعها يمكن بيعتمد على زيوت الخضروات وزيت الزيتون. وهما في كلامهم ده ان 10% من الضفيره شغاله. طبعا اللي قال 10% من الضفيره شغاله ده خد نوبل برايس. ولما تكلموا في هذا الامر وقالوا ايه؟ قالوا طيب الانسان اساسا مكون من خليه ام، الخليه الام اللي هي الخليه الملقحه. والخليه الملقحه دي جت منين؟ جت من التقاء ماء الرجل مع ماء المراه، وبعدين حصل استنساخ لهذه الخليه. يعني اصبحت كل خلايا جايه منين؟ من الخليه الام دي. فلذلك الانسان بقى لو تيجي تشوفه هتلاقي خليه العضل اللي بنسميها كل خلايا الجسم في الانسان بنسميها الخلايا الجسميه. فهنلقى خليه العضل زي خليه الرئه، زي خليه الكبد، زي خليه الطحال، زي خليه البنكرياس. الله. فيصور هنا السؤال، التركيب ده زي ده زي ده زي ده في الخليه، طب من الذي جعل هذا طحال وهذا كبد وهذه رئه وهذه عضلات؟ وجدوا ان 10% من الضفيره الوراثيه اللي شغال موقعه في العضل يختلف عن موقعه في الكبد، يختلف عن موقعه في الطحال. يبقى اذن الموقع بتاع 10% اللي شغال هو جعل ده طحال وده كبد وده رئه. فهنا بقى ابتدى يقول لك ايه؟ ان الانسان منظم تنظيما حسنا. يعني قالوها كده باللغه الانجليزيه، الانسان منظم تنظيم حسن من لدن خالقه. يعني لما ربنا الخالق البارئ المصور، خلايا كلها واحده، تركيبها كل واحد، وتختلف في الوظيفه باختلاف موقع الضفيره الوراثيه. لكن الشيء اللي انا عايز اركز عليه اني فعلا لما الواحد قرا حديث رسول الله عمر امتي بين 60 و70، وجدنا ان الضفيره الوراثيه عماله تتنقل وتخلص بعد ما تخلص في 70 سنة، يبقى خلاص استهلكنا 10% الاولى وال 10% الثانيه، يبقى استهلكنا 100% من الضفيره الوراثيه. عايز من الذي يحافظ بقى على 10% اللي باقيه؟ لم يوجد من المواد العلاجيه في الاطعمه الا زيت الزيتون. ولذلك عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ائتدموا بالزيت وادهنوا به فانه من شجره مباركه، رسول الله بيدلنا ويفتح الموضوع على اطلاقه. يعني ايه ائتدموا بالزيت؟ يعني خذوك ادام، والادام هنا معناه ادام مطلق. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على ان يكون طعامه اليومي فيه زيت الزيتون. الامر الثاني، هم وجدوا ان الضفيره الوراثيه للناس اللي بياكلوا زيت الزيتون ال 10% الاخيره ما يحصلهاش اي حاجه، والاطراف الثانيه اللي اتثابت برضه لا تتاكل للي بيستخدم زيت الزيتون. ولذلك اندريا ويل لما ذهب وقال يا جماعه ان كلمه صبغ للاكلين يعني معناها اشاره قرانيه انها حفظ لهذه الصبغيات او لهذه الكروموسومات او لهذه الضفيره الوراثيه حتى لا تهرم ولا تكبر. بهذا الامر بقى يتطلب الامر ان احنا نتكلم في الجانب العلمي الاخر، وهو التركيب التحليلي لثمره الزيتون. تتركب ثمره الزيتون من نحو 67% بالوزن من الماء، و13% دهن اللي هو زيت الزيتون، و5% بروتين، و1% أملاح معدنية أهمها أملاح الكالسيوم والحديد. وكذلك تحتوي على جانب غير قليل من الفيتامينات، وكل الفيتامينات اللي بتذوب في الدهون، لأن احنا عندنا نوعين من الفيتامينات، في فيتامينات تذوب في الدهون وفي فيتامينات تذوب في الماء. يعني كل افراد فيتامين ب المركب يذوب في الماء، وفيتامين سي يذوب في الماء. انما انواع الفيتامينات الاخرى اللي هي زي الف وزي دال وزي كاف دي كلها بتذوب في الدهون، وزيت الزيتون غني جدا بهذا. ولذلك غنوه بفيتامين كاف وفيتامين ه يجعل له علاقه بأنه مضاد للأكسدة، اللي معروف ان فيتامين ألف وهي من الفيتامينات المضادة للأكسدة، كما ان هي يعتبر من الفيتامينات المقوية للناحية الجنسية. ثمرة الزيتون زي ما احنا قلنا بها 5% من البروتين، ولذلك دائما ثمرة الزيتون اما ان تؤكل خضراء واما ان تؤكل بعد ان تنضج، يعني اللي هو الزيتون الاسود، ودي بعد ما يكون تم نضوجها، ولما بتكون تم نضوجها بتبقى فيها تركيز للمواد اكثر، وبما انه يحتوي 5% ولذلك لو اكل مع اللبن او الجبن يبقى غذاء كامل. وجد ان الزيت اللي هو بيمثل 17% هو الزيت الوحيد على وجه الارض الذي يحتوي على رابطة غير مشبعة، رابطة واحدة، ولذلك اقل الزيوت غير مشبعة قابلية للتزلخ، لذلك هو ما يتأكسدش بسرعة. ولذلك اندريا يقول ايه، يقول خلي شمك وطعمك هو اللي يدلك، تشم وتستطعم الزيت يقدر يدلك على ان ده بكر. وخير زيت الزيتون او افضل انواع زيت الزيتون ما اخذ بالعصر ولم يؤخذ بالموجبات. ان اللي بيؤخذ بالموجبات يعني نجيب زيت الزيتون مثلا في بعض الموجبات زي الكحول وزي الاثير وزي انواع تانية من الموجبات، وبعدين نطير الموجبات فوجد ان في بقايا الموجبات بتظل زيت الزيتون، فخيرها من استخدمناه عن طريق العصر، وده بيسمى الزيت الخام، وهذا افضل الانواع. زيت الزيتون، زيت الزيتون معروف عند العرب بضوئه الصافي، ولذلك القرآن بيقول
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.
يعني يضيء يعني لما تيجي تحطه كده قدام الضوء تلقى يبرق له بريق. زيت الزيتون وجد انه غني بالعناصر المعدنية النادرة، يعني مثلا دايما الانسان بما انه مخلوق من طين فبيحتوي على عناصر بيسموها عناصر مغذية كبرى، زي مثلا الكالسيوم، زي البوتاسيوم، زي الصوديوم، زي الحديد، في عناصر مغذية صغرى وبيسموها العناصر النادرة. وكلمة نادرة معناها انها الجسم بيحتاجها بكميات قليلة ونقصها من الممكن يسبب بعض الامراض. يعني مثلا بيحتوي زيت الزيتون على هذه العناصر النادرة، ودي الحقيقة من الأشياء اللي تدعو إلى النظر والتدقيق. يعني مثلا تجي يحتوي على السيلينيوم، يحتوي على الزنك، وبيحتوي على عدد من العناصر النادرة بكميات ضئيلة جدا لكنها متوازنة. ولذلك الأمر هنا دي حاجات من الحاجات الطبيعية، من الذي أتى بها؟ رب العزة سبحانه وتعالى. فلما أتى بها تبقى الأمور كلها فيها متوازنة، يعني هي لا تمد الجسم بالزيت فقط ولكن تمده بالفيتامينات والأملاح المعدنية، وخاصة هذه العناصر النادرة التي نفتقد وجودها في الأغذية المصنعة. وهو طبعا هذا الزيت وجد أنه يحارب الدهون في الجسم، يعني يحارب الكوليسترول في الجسم، حاجة غريبة. ولم يوجد زيت يحارب الدهون في الجسم زي زيت الزيتون إلا زيت الكتان، ولذلك هم صنعوا منه بعض الكبسولات وسموها كتان. لكن زيت الزيتون بما أننا نأكله يوميا، لو أكلناه يوميا بمقدار معلقة يوميا إلا في الحالات الخاصة، فنجد أنه بيصنفر الشرايين. وعملية الصنفرة للشرايين بيعمل ايه؟ وجد ان هو بيزود الدهون البروتينية عالية الكثافة اللي بتستخدم كتوربيدات تكنس الشرايين وتمنح ترسيب الدهون البروتينية قليلة الكثافة، بمعنى انه يزيد من الدهون الحميدة ويقلل من الدهون غير الحميدة. وهذه غريبة جدا ان يعني دهن وهو يحارب ايه الدهون. الامر بعد ذلك الحقيقة هو دي الاتجاه العالمي دلوقتي، انه يقول لك حل زيت الزيتون محل الدهون المشبعة. ايه الدهون المشبعة؟ الدهون المشبعة اللي بتتوجد في السمن، سواء السمن البلدي او السمن المصنع، اللي بتتوجد في الدهون في اللحوم. فمثلا كثير من الناس يقول لك انا باكل لحم احمر، هو فاكر ان اللحم الاحمر حتى اللحم الاحمر الصافي بالنسبة له انه مش انه خالي من الدهن. لا، ده فيه 18% من الدهون المشبعة، ولذلك الإنسان محتاج إلى 100 جرام بروتين في اليوم. من الممكن يقلل كميات اللحوم ويزيد من اعتماد على البروتين من الأسماك واللحوم البيضاء. والحقيقة كون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه من شجرة مباركة، واعتدموا بالزيت واسكنوا به، فوجد ان حاجة غريبة جدا لما نكمل عملية الاكل ونكمل خواص الفوائد بتاع زيت الزيتون. نتكلم بقى عن ايه علاقة زيت الزيتون بالبشرة وعلاقته في التجميل. فمثلا الفوائد الطبية لزيت الزيتون، يمتاز زيت الزيتون بلونه الاصفر الباهت او الذي يميل الى الخضرة، وله رائحة خاصة مميزة ومستحبة، ولا يتلف أو يتزنخ بسهولة نظرا لاحتوائه على رابطة واحدة غير مشبعة كما ذكرنا. زيت الزيتون ملطف وملين ومدر للصفراء ومفتت للحصى، وخاصة حصوى المرارة، إن حصى المرارة أساسا عبارة عن كوليسترول، وهو يذيب الكوليسترول. زيت ويذيب الكوليسترول، ودي دايما في مشكلة ان الستات دايما او النساء اكثر عرضة لتكوين حصوات للمرارة، لان الست تحت الجلد فيه نسيج دهني، وان الدهون عندها بتبقى اكثر شوية، ولذلك بتبقى اكثر عرضة لتكوين حصوة المرارة من الرجال. ولذلك دايما بنوصف النساء بانهم يحط معلقة زيت الزيتون يوميا، لأنه كما ذكرنا يذيب حصى المرارة. زيت الزيتون يخفض من سكر الدم بنسبة 10%، يعني وده غريب برضه، لسبب لأنه بيحتوي على كميات من الكبريت، ولهذا بينصح بشرب معلقتين من الزيت مرة في الصباح وأخرى في المساء قبل النوم، ويمكن إضافة عصير الليمون إليه أو نصفين خل على كل معلقة، أو كثير جدا من الناس بيضمنه على السلطة ويشرب مية السلطة بعد الأكل صباحا ومساء. وجد أن زيت الزيتون أفضل علاج للروماتيزم والتهاب الأعصاب والتواء المفاصل، ولذلك بيصنع منه مرهم. المرهم ده عبارة عن يجيب راس توم، وراس التوم دي تبشر أو تعجن في 200 جرام من زيت الزيتون، وبيسيبوا التوم في زيت الزيتون. زيت الزيتون بيحافظ على التوم ويخلي التوم لا يفسد، ويفرغ به المكان اللي فيه الالتهابات أو المكان اللي فيه الآلام، بيوضع عليه زيت الزيتون مع التوم اللي عامل فيه روبة. وجد ان ده بيشيل التورمات ويشيل الالتهابات، ويمكن احسن كثير جدا من المراهم اللي موجودة في السوق اللي بتزيل التجمعات الدموية وبتزيل الالتهابات. الحقيقة بيستخدم زيت الزيتون في المحافظة على جمال البشرة، وغريب جدا اللي بيستخدم زيت الزيتون كمسك لمدة ربع ساعة الى نصف ساعة مرتين في الاسبوع من السيدات ما يحصلش تجعيد في الوجه، يزيل تجعدات الوجه والرقبة. يعني كثير جدا من السيدات بيشكو، تيجي تشكو تقول لك شوف رقبتي اتجعدت ازاي. وبالتالي اللي استخدم زيت الزيتون من شمال افريقيا زي المغرب والجزائر وتونس، بنجد وخاصة ليبيا بيستخدموا زيت الزيتون وبيتهنوا بيه. وجد انه حتى للناس اللي هم مضطرين يعملوا شد للوجه بتصل الى 60 المرأة وهي غير محتاجة لشد الوجه، ما يحصلش ترهل في الرقبة ولا يحصل ترهل في الوجه، والوجه لا يصاب بأي نوع من أنواع التجاعيدات. ليه؟ لأن هو بيمتز من خلال الجلد وبيرتب الطبقة الدهنية اللي موجودة تحت الجلد. يبقى معنى ذلك اللي بتعمل بيه ماسك مرتين في الأسبوع كفيل جدا لهذا. ولذلك لإزالة هذه التجاعيدات اللي هي موجودة في الوجه أو الرقبة بيطرى الوجه والرقبة بمزيج قوامه نصف معلقة صغيرة من الزيت. والحقيقة كان في وصفة من زيت الزيتون موجودة في الكتب القديمة بتقول إن نجيب معلقة زيت زيتون ونضيف عليها جزء من صفار البيض ونحط عليها بضع نقط من عصير الليمون، وده يتعمل قناع للوجه، والقناع الوجه يقعد حوالي تلت ساعة أو نصف ساعة ثم يزال بالماء الفاتر، وبهذا نقضي على جميع الالتهابات والتجاعيد اللي بتبقى موجودة في الوجه، ونقدر بنستغني بهذا تماما عن شد الوجه. بيستخدم زيت الزيتون أيضا لدهان الجسم حفاظا عليه من أشعة الشمس، وده دايما في المناطق الصحراوية، ودي مهمة جدا. كثير جدا من السيدات، ودي بقت شكوى عامة، ان شعرها تساقط، وبيتكلموا دايما يقولوا بيشكوا من عملية تساقط الشعر وبيستخدموا أدوية كثيرة، لكن زيت الزيتون يستخدم لوصف تساقط الشعر، وذلك بأن تدلك به فروة الرأس كل مساء. معلقة واحدة تدلك بها فروة الرأس كل مساء ويتربط بمنديل، ويكرر هذا لمدة 10 أيام مع تغطية الشعر بالليل ثم يغسل في الصباح. لو أي سيدة كررت هذا لمدة 10 أيام يقف تساقط الشعر تماما، كما أنه يقلل من ظهور الشيب. ولذلك كانت هناك قصة لامرأة هولندية عاشت لأربعة وثمانين سنة، وكانت مشهورة في أمستردام إن رغم أنها صاعنة في السن في أنها 84 سنة إنما كانت تحمل أجمل شعر وأطول شعر، وكان شعرها بيكاد يصل إلى بعد ركبها، وكان شعرها جميل جدا، وكانوا بيلتفوا حواليها الناس. ومذكورة هذه القصة لحد دلوقتي في أمستردام، وعندما سئلت عن هذا كانت دائما بتدهن شعرها مرتين في الأسبوع بمعلقة زيت زيتون في فروة الرأس، وتسيبه للصباح وتغسله بالصباح بالماء. هو ده الأمر، ومذكورة هذه القصص في كل الكتب بتاعة التجميل. إذن زيت الزيتون لما بيغذي بصيلات الشعر، فبصيلات الشعر تحتها غدة دهنية، فهو بيغذي الغدة الدهنية في الوقت نفسه. عدد كبير جدا من تساقط او اسباب تساقط الشعر هو عدم الاتزان الموجود بين عناصر الحديد والنحاس والزنك، لان العناصر الثلاثة دي هي المسؤولة عن ظهور الانيميا في الانسان، يعني مش الحديد بس. ولذلك احنا ممكن نجيب واحد عنده انيميا نديله حديد، الحديد يصلح الانيميا وقتيا، لكن لو مش متزن مع الزنك والنحاس ترجع تاني الانيميا. ولذلك وجدوا ان زيت الزيتون بيحتوي على الحديد والزنك والنحاس بصوره متزنه، وبالتالي بيغذي جذور الشعر وبالتالي يمنع التساقط. وهذا هو التفسير العلمي الذي ذكر لاستخدام زيت الزيتون لعلاج تساقط الشعر. بيستخدم زيت الزيتون ايضا لعلاج تشقق الايدي والارجل، ويستخدم دهان مركب من الزيت مع الجليسرين، يعني بيجيبوا الجليسرين ويضيفوه مع الزيت ويتنوا بيه يعني تشقق الكعبين، تشقق اليدين، اي نوع من انواع التشقق. فزيت الزيتون يعتبر في هذا بلسم مهم جدا. اما الفوائد الطبيه لثمره الزيتون، الحقيقه وجد انه ثمره الزيتون، يعني مثلا في ناس كده بتجيب الزيتون الاخضر وتخلله، او بتجيب الزيتون الاسود اللي هو موجود في السائل او في الزيت بتاعه وتاكله، وجد انه يقوي المعده ويفتح الشهية، وممتاز جدا لمرضى الكبد. زيت الزيتون أيضا وجد أن له أهمية كبيرة جدا في إزالة الكبد الدهني اللي احنا نسميه تشمع الكبد. واللي عنده كبد دهني بيبقى فيه مشكلة كبيرة جدا، إن التبادل بين خلايا الكبد يتم في وسط مائي، فلما يتواجد كبد دهني بدل ما بيتم في وسط مائي هيتم في وسط دهني، فيتأخر التبادل من 3 ساعات إلى 6 ساعات، وبالتالي الهضمية تقل في إفرازها على الطعام، وبالتالي الطعام بدل ما يتفضل في 3 ساعات يقعد 6 ساعات، يتخمر الطعام يعمل غازات، والإنسان يصاب بالكسل والسقمة. والإنسان اللي عنده كبد دهني هو قايم من النوم يحس بكسل كبير جدا، ويشعر بألوان من السواد تحت عينيه، يعني تحت الجفن السفلي، ده اللي هو الكبد الدهني، وكسل في الصباح وكسل بعد الأكل، بعد ما يأكل عايز واحد يقوده إلى السرير مباشرة عشان ينام مباشرة. وجد أن أحسن علاج لهذا الكبد الدهني شيئين كان يستخدمهما الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قلنا قبل ذلك يذوب معلقة عسل نحل في كوباية ماء ويذوبها كويس ويشربها صباحا على غير ذي. النوع الثاني إن هو كان يستخدم زيت الزيتون، ووجد أن زيت الزيتون يحارب أو يعالج الكبد الدهني، وبالتالي لما الكبد الدهني يزال منه الدهون الإنسان يبتدي يشعر بنشاط دائم. الحقيقة زيت الزيتون له علاقة بتغيير الشيء، يعني اللي بيداوم على الدهان بزيت الزيتون مرتين في الأسبوع قلنا التجاعيد بتاعت الوش بتشال والشيء بيقل، حتى لو بدأ الشيب يبتدي زيت الزيتون يؤخر ظهور الشيب فيه، لأن الشيب عبارة عن أكسدة تحدث في المادة الملونة للشعر، هو بيقلل الأكسدة بما يحتويه مضادات أكسدة للمادة الملونة للشعر فيقلل من الشيء. ولذلك بتبقى في بعض السيدات الموجودين في شمال أفريقيا وما زال تحتفظ بشعرها باللون الأسود، وفي بعض الرجال أنا قابلتهم بتجد أنه دائما كانوا يقولوا إيه، يقول لك إن جلده طري جدا، يعني جلده ناعم، والجلد لما يبقى طري ما يحدث فيش عملية الكرمشة. فعند السؤال انت سنك كام؟ قال لي سني 68 سنة. طب الجلد ده ما فيهوش اي نوع من الكرمشة؟ قال لي اعتدت كعادة من ابي ان انا ادهن بقطنة بمعلقة زيت زيتون، ادهن كل جسمي وبتكفيني كل جسم المعلقة كلها مرة في الاسبوع، ولف نفسي في شاش وانام. قلت له طيب ما هو جايز. قال لي هي بعد ربع ساعة بتمتص وبصحى الشاش اللي بليت في نفسي فيه مفهوش اي نوع من انواع الدهون ولا لم يضغى على اي شيء لان جسمي امتصه. ولذلك كان يوصف ان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سيدنا انس بيقول لم اجد انعم من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لانه كان دائما رسول الله يدهن يديه بالباقي من زيت الزيتون اللي بيأكله من غطاء السقاية. والامر هنا مهم. الأمر الثاني أنه كثيرا من الناس شاع أنهم يشكو رجال من الضعف الجنسي وقلة الانتصاب عند الرجال، وفي هذا لضيف أن احنا نتكلم لا حياء في الدين طالما أنه في الحلال. فوجدت بعض الوصفات اللي موجودة في التراث العربي واللي موجودة في تذكرة داود واللي موجودة برضو في الطب القديم انه كانوا يجيبوا زيت الزيتون ويهرسوه مع الثوم، يعني معلقة زيت زيتون معها فص ثوم مهروس يشبع الثوم ويدهن به العانة. وجد ان دهن العانة بالكلام ده بيزيد من الانتصاب عند الرجال، ولو كرر هذا الكلام مرتين في الأسبوع يعني يقال في هذه الكتب أنه ينفع حتى في حالات اليأس من الانتصاب، لأسباب لأن زيت الزيتون بيمتز، وامتزاز يعني امتصاصه بقوة وبيدخل عناصر الثوم وبالتالي بيزود من الدم مدفوع الدم، لان عمليه الانتصاب هي عباره عن هرمونات تهيمن على دخول الدم في النسيج الاسفنجي في العضو، فبالتالي الامر هنا مفهوش وجه من اوجه الاغرابه. كما ان بعض الناس بيشكو من قشور في شعره، والقشر ده عباره عن ايه؟ بياتي ان البشره بتبقى دهنيه وفروه الراس بتبقى دهنيه، فالدهون بعد كده بتكون لما تجف تكون قشر. وجد ان زيت الزيتون مع نقطتين من الخل لما يدهن بيهم الشعر بيزيل القشره دي تماما، واستخدامه بره مرتين او ثلاث مرات او اربع مرات يلغي القشره تماما من الشعر. قد يسال سائل يقول طيب ما في انواع كثيره جدا موجوده في السوق من زيت الزيتون، ايهما افضل؟ وكثير جدا من الناس كان بيفضل يجيب يقول لك اجيب الزيت الاسباني او اجيب مش عارف الزيت الايه. فكل الزيوت الاجنبيه اللي موجوده في السوق مستخلصه بالمذيبات العضويه، يعني مستخلصه بالايثير وبالكحول وما الى ذلك، وبعض المذيبات اللي ما فيش داعي ان احنا نتكلم عنها، وكلها بعد ما بيستخلصوا زيت الزيتون بهذه المذيبات بيبخروا المذيبات. لما بتتبخر المذيبات بتسيب بقايا، وبعدين هم دايما عشان بيستخدموا هذه المذيبات بينطروا يضيفوا مواد حفظ. ولذلك احسن الزيوت اللي هي ناتجة عندنا بتاع زيت مثلا جناكليس، الزيت اللي ناتج بالعصر في الواحات، الزيوت الناتجة بالعصر في سينا، هي دي الزيوت الطبيعية من زيت الزيتون الصحية جدا، لأنها تعتبر خام وتعتبر معصورة وتعتبر أفضل الزيوت اللي موجودة في العالم، وهي فعلا اللي لونها بيبقى يعني أصفر ضارب للخضرة أو ضارب الخضرة تماما. وهناك الحقيقة ثورة في العالم العربي وفي مصر في إنتاج زيت الزيتون محليا وعدم استيراده. أخيرا نتكلم عن الفوائد الطبية لأوراق الزيتون. وجد أن ورق الزيتون إذا مضغ يذهب التهابات اللثة والحلق، لأنه يحتوي على مواد قابضة، هذه المواد القابضة تنفع من الالتهابات. ولذلك كمان إذا جفف ودقوه وعملوه مسحوق ينفع في القروح والجروح والدمامل، وذلك لاحتوائه على مواد قابضة ومواد مطهرة. ويمكن أيضا أن يستخدم نفس الكلام ده. في بعض الناس بيشكو من مرض غريب اللي هو تقرح في القولون أو في المفران الغليظ، بتبقى قرح بتجيب دم وملهاش علاج خالص. ولذلك لما يجيبوا ورق الزيتون ويعملوا منه حقنه شرجيه من ورق الزيتون بتدمل هذه الجروح اللي موجوده وهذه البصرات وهذه الدمامل اللي موجوده جوه، وبعضها بيبقى قرح، القرح دي بتبقى قرح كبيره، والمرض ده ليس له علاج الا استخدام حقنه شرجيه من مسحوق ورق زيت الزيتون، لأنه بيحتوي على المادة القابضة المطهرة، ولذلك يستخدم في حالات قروح الأمعاء الغليظة. الواقع أن انتشر في فرنسا من سنة 93 على وجه التحديد، يعني 1993 على وجه التحديد، أنهم بيجيبوا مرضى ضغط الدم ويخلوه ياخد معلقة ورق زيتون مطحون كبيرة يوميا، ووجد سبحان الله انه بيخفض الضغط وينظم الضغط. الكلام ده انتشر في فرنسا وعملوه يعني حطوه بتدوي دلوقتي، اما يلزقوا الورق المطحون بمادة لاصقة طبية، يعني يعملوا له غطاء كده ولاصقة عشان الناس تقدر تبلعها بالمية، وبعضها عملوا كبسول وثبت ثبوت دامغ ان هو فعلا بيخفض ضغط الدم المرتفع. والحقيقة هم ذكروا بيقولوا ان طريقة فعله انه بيقلل من املاح الصوديوم، بالتالي بيقلل الاملاح الضاغطة اللي هي مسببة لارتفاع ضغط الدم. ولذلك استخدم في علاج ضغط الدم وعلاج ارتفاعه لأسباب، كمان لأنه وجد أنه يحتوي على مواد مضرة للبول، وفيه مواد دابغة تخفض من سكر الدم. يعني سبحان الله، عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من شجرة مباركة، إذن الأمر بعد هذا العرض الوافي الكافي لفوائد زيت الزيتون وفوائده الجمة، علينا أن نعود وعلينا أن نتكلم وعلينا أن نعيد ما هو يجب أن يكون. يعني كل واحد فينا لابد أنه يحتوي طعامه على الأقل في اليوم على معلقة من زيت الزيتون الخام المعصور اللي موجود في أرضنا الطيبة، لأنه مش هنعيد بقى الفوائد اللي احنا قلناها حتى يجني وحتى يحافظ على ما في جسده وحتى لا يصاب بالأمراض اللي هي المفرطنة أو السرطانات التي أصبحت سمة من سمات هذا العصر. ويكفي أن أكبر علماء التغذية في العالم وهو أندريا ويل الذي قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عالم التغذية الأول في التاريخ، لأنه كل ما دل عليه له فوائد جمة في الحفاظ على الصحة وفي كون أن الإنسان يعيش خاليا من الأمراض معافى في بدنه. ولذلك هذه الأمور لابد أننا نعيها ولابد أن نطبقها ولابد أن نعود إلى نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتأسى به في كل شيء حتى في غذائه وفيما دلنا عليه. حديثنا بعد هذا استكمالا، ولأن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يضع على الزيت الخل، وأنا قلت إن هو كان يضع نصف من الخل، وكثير جدا من الناس ربما يقول إنه كان خل التفاح. هو الاختلاف في الخل الموجود حاليا عن خل التفاح إن خل التفاح يزيد في بعض الأحماض العضوية، يعني بعض الأحماض العضوية اللي بتبقى موجودة في خل التفاح، إنما نحن نهتم بالحامض كحامض خليك أو كحامض أسيتيك اللي احنا نسميه خل. وأي خل في هذه الحالة يعتبر له فائدة كبيرة، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم رواه الإمام أحمد في مسنده حيث يقول نعم الإدام الخل. وبعض الرواة ذكروا أن عندما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل بيته وطلب طعام فقالوا لا يوجد لدينا إلا الخل، فقال نعم الإدام الخل، كأنه نوع من أنواع الرضا. لكن خدوا الكلام ده على اعتبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرضى بالقليل من الامر، فقالوا له ما عندناش غير خل، فقال نعمل ادام الخل، يعني نعمل الغموس الخل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ولذلك يعود ويقول اللهم بارك في الخل فانه كان ادام الانبياء من قبلي. الحديث رواه ابن ماجه ومروي في ضعيف الجامع وسنن الإمام الترمذي والطب النبوي للإمام الذهبي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده مقفر بيت فيه خل، يعني مفتقر بيت فيه خل. فكون أن هذه الأحاديث الثلاثة وردت عن سيد الأولين والمرسلين، وكونه أنه كان دائما يضع ملء غطاء السقاية زيت زيتون ويحط عليه نقطتين خل ويغمس بيهم ويعملهم كغموس ويأكل بيهم بكثرة من خبز الشعير، إبا لابد أن يكون للأمر فائدة كبيرة بعد هذه الثلاث أحاديث. ولذلك اللهم بارك في الخل فإنه كان إدام الأنبياء من قبلي. مقفر بيت في خل، كلمة مقفر يعني مستقر بيت في خل، دي خلة البحث العلمي والعلم الحديث يشوف ايه دور الخل في التمثيل الغذائي اللي بيتم في الجسم، فوجد ان الخل له فوائد عظيمة. اولا هو بيقلل من دهون الدم، معروف عظيم. والحقيقة انه اضافة معلقة منه على السلطة الخضراء بتستخدم في ازالة الدهون، وذلك لان الخل اللي هو حمض الاسيتيك في مركب وسطي بينتج في التمثيل الغذائي. المركب الوسطي ده اساسا مركب خل اسمه اسيتو اسيتيت، جاي من الايه، من الاسيتيك اللي هي حمض الخليك او الخل. وجد ان نواتج هضم المواد الكربوهيدراتيه والنشويه اسيتو اسيتيت، نواتج هضم الدهون اسيتو اسيتيت، نواتج هضم البروتين اسيتو اسيتيت. يبقى اذا الاتزان اللي بيتم بين النشويات والدهون والبروتين في المركب الوسطي اللي هو الخل. ولذلك انا لما بضيف خل فالخل ممكن يؤدي لي الى ايه، الى تمشيط التمثيل الغذائي حسب النواقص اللي موجود، لانه مركب وسطي. يبقى بمعنى ذلك انه ممكن واحد يكون محتاج تمثيل احماض انيميه في جسمه، فالخل هنا في هذه الحاله يساعد في عمليه التمثيل دي في هذا الاتجاه. يعني افرض مثلا واحد بياكل نشويات ودهون ويعني قعد مثلا 3-4 ايام في قله في البروتين، فده يعادل الامور، يخلي الامور تسير السبب لانه هيمشي التمثيل الغذائي وفق متطلبات الجسم من المركب الوسطي اللي موجود اللي هو الخل. ولذلك النقطه دي مهمه جدا. الثابت ان في عام الرماده ان سيدنا عمر لم ياكل الا الزيت والخل سنه بحالها. يعني اي واحد كل يوم كده ياكل زيت وخل ويجربها كده لمده اسبوع ولا لمده اسبوعين لا يستقيم الامر ابدا. لذلك لما جابوا له كبد الجمل وشووا له كبد الجمل سيدنا عمر، فقعد يقطع منها ويوزع على فقراء المسلمين ويخاف ان هو بيوزع انه النفس يعني او شهوه الطعام تاخذه، فيحط حتى يمص او يلحس بعض صوابع ايديه، فحط خرقه مبلوله يقطع ويدي فقراء المسلمين تحديق الخرقه عشان ايديه ما تجيش في بقه. فيعني قالوا له هون عليك. فلو محدش يقدر يكلمه غير السيده عائشه رضي الله عنها لانه ام المسلمين. وطبعا السيده عائشه من رواه الحديث وكان كله يجلها، فذهبت اليه وقالت هون عليك يا عمر. فسيدنا عمر قال لها مش انت اللي كنت بتقولي كان يمر علينا هلال والهلال والهلال ولا نوقد ناره؟ يعني ما طبقوش في البيت. ولما سئلت كنت تعيشي انت ورسول الله على ماذا؟ قلت على السودوين الماء والتمر. اياكل محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء والتمر ولا ياكل اللحم؟ ويأكل عمر اللحم، والله لن يأكل عمر اللحم حتى يأكله كل فقراء المسلمين. هذا الكلام في عام المجاعة. الأمر هنا أن كل كتب السيرة بتصف أن سيدنا عمر لم يضعف، وإنما كان إيه اللي حصل فيه؟ أنه أصبح ممشوق القوام. يعني في بعض الناس يقول لك إيه؟ ما الوجبة دي في هذه الحالة من الممكن أنها تسبب نقص في بعض الأمور لانها مش وجبه متكامله. لا، الزيت والخل والعيش سيدنا عمر كان بياكل دول. واحنا قلنا ايه فايده الخل؟ ان هو بيعمل عمليه اتزان بين الامور، بين الايه، المواد الكربوهيدراتيه والمواد الدهنيه والمواد البروتينيه، فلم يحدث في جسمه نقص وانما اصبح ممشوق القوام، يعني خس، لان الخل كمان بيزيل الدهون وابتدى يستهلك كميات الدهون اللي موجودة في جسمه. اللي هي الخل لو كان مصنع عن طريق التخمير بتاع الفواكه او الفواكه المعصوبة دايما بيخمروها، ففي بعض الناس يقول لك طب ممكن يحتوي على كحول. لا، الكحول بيتطاير، ان الكحول لما يتأكد يتحول الى خل. ولذلك كان مشهور ايام سيدنا عمر اني كان سيدنا عمر دايما يتفقد الرعية بالليل، فاثناء تفقده للرعية وجد بعض الناس يحتاطوا الخمر، فقال طيب انا لو ناديت عليهم هيتفض السامر وحيعرفوا ان صوتي وخلاص الموضوع مش هظبطهم متلبسين. فسيدنا عمر تسلق الجدار عشان يفاجئهم، فوقع فيهم لسه كان يعني في وعيه، وقال له ان كنا احنا غلطنا غلطه واحده فانت غلطت ثلاث غلطات. اولا رب العزه بيقول
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا.
الثانيه رب العزه بيقول
يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها.
وأنت لم تستأنس ولم تسلم علينا. الثالثة رب العزة بيقول
وأتوا البيوت من أبوابها.
وأنت لم تدخل من بابها. فسيدنا عمر كان رغم شدته إنما عندما يواجه بالحق يصبح حملا وديعا. والمهم مشي بعد ما عاهدهم وأخذ منهم العهد أمام الله إنهم لا يعودوا إلى شرب الخمر مرة أخرى. بعديها بشوية كده بفترة وجد واحد فيهم من بعيد، فالرجل شاف سيدنا عمر وكان في جيبه زجاجة خمر، فدعا الله وكان مخلصا في دعائه إن نجيتني من عمر، لأن سيدنا عمر هيروح له، إن نجيتني من عمر لن أشرب الخمر بعد هذا. فوقعت إزازة الخمر اللي منه واتكسرت على الأرض، فسيدنا عمر راح يشم الخمر اللي موجود على الأرض فلقيه ريحته الخل، لقه تحول الخمر إلى خل. كثير جدا من كتب السيرة بتقول لأن هذا الرجل كان صادقا في توبته فحول الله الخمر الى ايه؟ الى خل. لكن هي لها نهي علميه ان الخمر او الكحول اذا وضع عليه كالسيوم او جير على طول يتاكد ويتحول الخمر الى ايه؟ الى خل. فهو الواقع ان الزجاجه اتكسرت في مكان فيه ايه؟ في كالسيوم او في جير، فتحول الخمر الى خل. وفعلا هذا الرجل لما ربنا نجاه من عمر تروي كتب السيرة انه تاب توبة نصوحة، وكان دائما يقول لسيدنا عمر انت الذي كنت السبب في انني اتوب واعود الى الطريق توبة نصوحة. يعني شوفوا رغم ان الفرق بين الخل والخمر فرق بسيط جدا، الفروق دي مجرد اكسدة الكحول يتحول الى خل، لكن هذا حلال وهذا حرام، وسبحان الله فيما اورده في هذا. جاء في كتاب الطب الشعبي للدكتور جرجيس ان الخل مطهر للامعاء من الجراثيم، كما انه مطهر لالتهابات حوض الكليه والمثانه، حيث ذكر ان الخل يقضي على الصديد الموجود بالبول، وذكر أيضا أنه يستخدم في علاج السمنة المفرطة بتناول معلقتين من الخل مع كمية مناسبة من الماء يوميا. يعني كثير جدا من الناس يقول لك أنا خدت معلقتين خل على الريق، غلط، لابد أنه يأخذ إيه مع الماء، ولابد أن يبقى الطعم بتاعه هو الطعم المقبول، لأن زيادة الحامض هتضر بالمعدة. ومن المعروف دايما أن شعب وسط آسيا دايما بيأكل الطعام بتاعه فيه دسامة كتير، يعني الدسم اللي موجود في السريد بتاعتهم واللحم الضاني اللي موجود بياكلوه فيه دسامة عالية القيمة، بس هم بيضيفوا خل وبالتالي محدش فيهم بيصاب بأي نوع من أنواع تفرق الشرايين نظرا لأنهم يضيفوا كميات من الخل. الجرعة المناسبة من الخل أنه معلقة خل من التركيز 6% تضاف على كوب من الماء. وذكر أيضا في الطب الشعبي أن الخل المخفف في الماء يستخدم لعلاج الصداع المزمن، حيث يمكن وضعه كمادات على الجبهة، يعني يتعمل كمادات على الجبهة، أو قطعة من القماش بمزيج ثلث من الخل وثلثين من الماء كما ذكر الدكتور جرفيس، وكما أنه استعمل كغرغرة للحلق والزور بنفس هذه الجرعة. هو صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: بارك الله في الخل فإنه كان هزام الأنبياء من قبلي، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته.
جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه.